بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن الأربعين النووية للعلامة أبي يحيى زكريا بن شرف النواوي رحمه الله تعالى. توقف بنا الكلام على الحديث الرابع، ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس، وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين، هذا اللقب لقب مشترك بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لقبهن الله عز وجل بهذه وأعطاهن هذه المنزلة، وأعطى المؤمنين هذه المنزلة من جهة الحرمة لا من جهة التحريم، كما قال جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم. وقوله أم عبد الله عائشة، اختلف في هذه الكنية اختلافا كثيرا، وجاءت في سببها أحاديث لا يصح منها شيء، فمنهم من قال بأن عائشة رضي الله عنها ولد لها ولد وسمته عبد الله ثم مات، وهذا القول هو أضعفها، ومنهم من قال بأنها تكنت بهذا الاسم بدون موجب ولا سبب، ومنهم من قال بأنها تكنت بهذا لمنزلة أو مكان عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. وقوله هنا: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من هذه من الأسماء المبهمة الدالة على العموم في منزلة كل، وأل تفيد الكل في العموم إلى قوله: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. فمن في قوة كل من جهة أنها من الأسماء المبهمة الدالة على العموم غير المختص، وقوله هنا أحدث، أحدث بمعنى اخترع، وهو بمعنى أيضا البدعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: في أمرنا، أراد في ديننا، لأن هذا هو الأمر الذي إذا أطلق في مثل هذه المقامات فإنما يراد به الدين، فإنما يراد به الدين. وقوله هنا هذا، هذا هنا المشار إليه غير مذكور من جهة التصريح به، ولكن لما علم أن الأمر الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين أشار إليه لبيان مزيته ورفعته وتعظيمه وجلالة قدره. وقوله هنا ما ليس، ما هذه أيضا من الأسماء المبهمة، اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة تفيد العموم أيضا، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. فتفيد قوة كل. وعندنا هنا عمومان, عندنا هنا عمومان وأرجو أن تتنبه لهما. العموم الأول عموم في المحدث, وهو من أحدث هذا الحدث. والعموم الثاني عموم في المحدث, وهو الحدث أو العمل الذي عمله. فهذا رد, هذا رد لما أحدثه كل محدث, ورد لكل حدث أحدثه, فهما عمومان مأخوذان من هذا الحديث, فلا يخرج عن لفظ هذا الحديث شيء من البدع الحادثة, ولا يخرج من هذا الحديث أحد أحدثها. هذا ما يدل عليه الحديث من جهة العموم. وقد جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف في هذا المتن, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة, وفي هذا الحديث قوله وكل بدعة ضلالة. والبدعة هنا هي الأمر المحدث. وهذا الحديث هنا قال ما ليس منه فهو رد, هذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول, يعني أنه أراد باستعمال المصدر أراد به اسم المفعول, والمعنى فهو مردود. وصيغة فعل رد هذه تأتي ويراد بها اسم المفعول كما سبق, كما تقول هذا خلق الله يعني مخلوق الله, وكذلك قول النحويين الكلام هو اللفظ يعني الملفوظ, هو الملفوظ, فأراد بهذا اسم المفعول. والمعنى العام للحديث أن كل حدث في الدين فهو مردود, والمردود مقابل للمقبول, بمعنى أنه مردود لا يقبل أيا كانت نيته ونية فاعله, وأيا كانت مصلحته. هذا ظاهر من جهة ما نبهتك عليه من العموم المأخوذ منه في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء عند أبي بكر الشافعي في مسند الشهاب والقضاعي في الغيلانيات هذا الحديث بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وإسناد هذه الرواية حسن, إسناد هذه الرواية حسن كما حسنها طائفة من أهل العلم. هذا الحديث قاعدة عظيمة وأصل جليل القدر من أصول الشريعة. قال الحافظ ابن رجب هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين, وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها, كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. وهكذا قال العلامة ابن الملقن هذا الحديث قاعدة عظيمة من أعظم قواعد الدين وأعمها نفعا, وينبغي حفظه وإشاعته واستعماله في إبطال المنكرات, وهو من جوامع كلمة الذي أوتيها عليه أفضل الصلاة والسلام, وذلك أنه صرح وذلك أنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع مما لا يوافق قواعد الشريعة. وكلام الحافظ ابن رجب في شرحه على الأربعين، وكلام ابن الملقن أيضا في شرحه على الأربعين المسمى بالمعين، وهذا شيء ظاهر. ولهذا لما تكلم الحافظ ابن رجب على حديث العرباض بن سارية كل بدعة ضلالة، أرجع الكلام على حديث عائشة فقال وقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. هكذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين الموسوم بجامع العلوم والحكم، وهو كتاب كثير الفوائد عظيم النفع. من فوائد هذا الحديث أن جميع البدع والمحدثات مردودة على صاحبها وإن حسنت نيته، وإن رأى أن هذا العمل فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. ومنها أن كل عمل خالف الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن منها فإنه مردود لا يقبل أيا كان هذا العمل وأيا كان من أتى به. واستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث في كتاب الشروط بأن كل عمل أو بأن كل قضاء قضاه الحاكم مخالف للأمر الباطن فإنه مردود. واستدل الحنابلة وطائفة من الفقهاء بهذا الحديث على أن النهي، والحنفية الحنابلة والشافعية وغيرهم لهذا الحديث، إلى أن النهي يقتضي الفساد، أي فساد المنهي عنه. وصنف في ذلك العلائي كتابا مستقلا يقرر فيه هذه المسألة هذا أهم الأمور الظاهرة في هذا الحديث. والبدع قد نهى الله تبارك وتعالى عنها، ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام على البدعة وعلى الموقف منها والموقف من أصحابها عند الكلام على حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان كمال هذه الشريعة، وأنها لا تحتاج إلى أي حدث كائن ما كان، وكائن ما كان أيضا المحدث له، لأن هذا لأن الإحداث فيها والزيادة فيها يلزم منه أنها ليست كاملة. وقد قال الرب تبارك وتعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا قال ربنا تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة والقواعد الجسيمة في هذه الشريعة، والتي عليها مدار الإسلام، كما قرر ذلك طوائف من أهل العلم فيما تقدم معنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، وأن هذا واحد من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال الحافظ النووي رحمه الله: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وكذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث حديث عظيم، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين عليها، وقد قيل إنه ثلث العلم أو ربعه. هذا حديث عظيم جليل القدر، وينبغي على المسلم أن يتفطن له وأن يتفقه في كل شاردة وواردة منه لما فيه من الفوائد العظيمة. قال فيه النعمان بن بشير، قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قد تقدم معنا لفظ السماع وأنه أعلى مراتب الأداء. يقول: إن الحلال بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، بين بمعنى ظاهر وجلي، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، فهذه الأمور ظاهرة وبينة، أمور الحلال وأمور الحرام ظاهرة وبينة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال جل وعلا: فقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالحلال ظاهر في الشريعة، والحرام مين في الشريعة. والحلال هو بمعنى المباح المستوي الطرفين، إذا استوى طرفاه فإنه هو الحلال وهو المباح. والحلال والمباح والجواز هذه من الصيغ التي يعرف بها الإباحة، وإن الحرام بين. هذا الحرام أحد الصيغ التي يعرف بها الحرام، فإن الحرام يعرف بهذا اللفظ ويعرف بالزجر زجر، ويعرف باقتران اللام الناهية بالفعل المضارع لا تفعلوا، أو ما أشبه ذلك من الصيغ المعروفة في معرفة الحرام. أوصلها بعضهم إلى 50 صيغة يعرف بها الحرام. قال: وبينهما، بينهما الضمير هنا عائد إلى الحلال والحرام، الحلال والحرام، يعني أن هذه بين هذه معلوم أنها ظرفية، فهناك منزلة واقعة بين الحلال وبين الحرام يتجاذبها الحل والحرمة. عبر عنها، يعني لا يقال إنها حرام كما سيأتي، وعبر عنها عليه الصلاة والسلام بقوله مشتبهات، أي أنها فيها نوع من الاشتباه ليست ظاهرة لا في حلها ولا في حرمتها، ليس فيها ظهور من جهة الحل وليس فيها ظهور من جهة الحرمة، ولكنها أمور مشتبهة. فقال: بينهما مشتبهات، يعني أن هناك أمورا مشتبهات بين الحلال والحرام لا يدرى هل هي حلال أو هي حرام. قيل: لأنه قد تنازعتها الأدلة، وقيل: لأنه قد تنازع فيها العلماء بسبب تنازع هذه الأدلة فاختلفوا فيها، فبعضهم أفتى بجوازها وبعضهم أفتى بتحريمها. فإذا كانت الحالة هذه فإنهم ينزلونها منزلة الشبهة ويخرجونها على الاحتياط والتورع، لأنه قال في آخر الحديث: استبرأ بدينه وعرضه. لهذا قال في حديث الحسن كما سيأتي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقالوا: هذان الحديثان يدلان على قاعدة الاحتياط في الشريعة، وأن المسلم يجب أن يكون محتاطا وأن يكون متورعا. يقول الحافظ ابن حجر: إن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما. فالأول الحلال البين، والثاني الحرام البين. فمعنى قوله الحلال بين أي لا يحتاج إلى بيانه، لا يحتاج إلى بيانه، ويشترك في معرفته، ويشترك في معرفته كل أحد، والثالث مشتبه لخفائه، فلا يدرى هل هو حلال أو حرام. وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه، لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعته، وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كلام أهل العلم في هذا الحديث كلام طويل، لكن الذي ينبغي أن يتنبه له هنا منا نحن وإخواني طلبة العلم
أنك قد تأتي إلى العالم فتستفتيه في المسألة فيفتيك بالمنع أو الترك أو عدم الغشيان لها، لكنه لا يجد موردا يوردك عليه من جهة الاستدلال عليها، حتى لا يستطيع أن يعبر عن الدليل أو التعليل الموجب لقوله بالترك، لقوله بالترك. ففي مثل هذه الحالة ينبغي للمسلم أن يحتاط وأن يتركها ويترك العمل بها. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قوله لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمهن كل الناس، بمعنى أن العالم بما أوتي من نور العلم والاحتياط وعدم ورود موارد الشبهة ربما يظهر له من عواقب هذا الفعل، من عواقب هذا الفعل أنه مورد من موارد المنهي عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والعالم أحيانا قد لا يتأتى له أن يبين جهة الدليل أو جهة التعليل في بعض المسائل المشكلة أو المعضلة أو النازلة، فإنه والحالة هذه الورع في دينه والمحتاط لأمر دينه يأخذ بقول العالم لأنه ينزل نفسه منزلة الأكثر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يتأتى لكثير من الناس، لا يتأتى لكثير من الناس أن يعلموا هذه الشبهة أو مأخذ هذا الأمر المشتبه. هذا الحديث إخواني في الله حديث عظيم جليل القدر، ولو أن طالب العلم أعطاه حقه من الفهم والفقه لما أخذ عليه لأخذ عليه عمرا ودهرا في التفقه فيه، في التفقه فيه. وينبغي أن يعلم أن قوله هنا عليه الصلاة والسلام أمور مشتبهات ليس المراد بها المتشابه المشتبه، ليس هو المتشابه الوارد في حديث النعمان في الحديث، ليس المراد بها ما جاء في لفظ القرآن. هنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام بينهما أمور مشتبهات ليس ظاهرها الحل ولا الحرمة. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، نبهتك على هذا المعنى الواقع في هذا الحديث، وأن هذا النفي ليس المقصود به كل الناس، وإنما المقصود به طائفة من الناس لا يعلمونهن، فربما يواقعون هذه الشبهات بغير علم. ومن وقع هنا قال فمن، هذا كما نبهتك من قبل أنها من الأسماء الموهمة، فمن اتقى أي ترك وابتعد وتجنب، ترك وابتعد وتجنب عن مورد هذه الشبهة فقد استبرأ، بمعنى أنه أخذ البراءة في دينه فبرأ دينه من النقص وما يعرضه إلى المعايب، لأن براءة العرض، لأن العرض ما هو؟ العرض هو الجانب من الجانب المدح والذم من الإنسان، فحيث وضع الإنسان نفسه في موضع المدح أو الذم فإن هذا هو عرضه. فمن أعرض عن الشبهات والأمور المشتبهة، من أعرض عن المشتبهات هذا استبرأ لدينه من جهة أنه طلب البراءة لدينه، فبرأه من الوقوع في المعايب والنقص، وتبرأ أيضا أو استبرأ لعرضه من جهة أنه جنبها ما تذم به وتعاب، ما تذم به وتعاب. على هذا ينزل ما يقال فيه ما يقول فيه أهل الحديث بخوارم المروءة وما أشبه ذلك. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام استبرأ لدينه وعرضه عرفنا المراد منه. وقوله عليه الصلاة والسلام الحمى، هذه بكسر الحاء وفتح الميم، المكان المحمي، هذا يسمونها المحميات، هذه محمية بمعنى أنه لا يصاد فيها، والملك يجعل له محميات يرعى فيها هو ماشيته ويرعى فيه ويرعى فيها أو يصاد فيه أو يصيد فيها أو ما أشبه ذلك، ويمنعها عن الغير. فقال إن لكل ملك حمى يحميه، يعني حما يحميه عن الآخرين ولا يردون إليه أو لا يقصدونه، ويمنعه من ويمنع الغير منهم. وقوله هنا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، لأن من مقاصد الشريعة ترك المحرمات، وترك المحرمات والمنهيات أقوى من جانب المفعولات والواجبات كما هو الراجح في كلام أهل العلم. سيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله في حديث أبي هريرة ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال وإن حمى الله محارمه، أي المحارم التي حرمها ونهى عنها ونهى عن غشيانها. وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك هذه يعني يقرب، يقرب ويكاد، ولذلك تسمى كاد وأخواتها بأفعال الشروع، يعني أنه شرع وأوشك على أن يقع في هذا الحرام بسبب وقوعه في الشبهات، يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. ألا هنا هذه حرف استفتاح تفيد الاهتمام بما يقال بعدها للتنبيه على ما يلقيه المتكلم، ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام مبغة، تقدم معنا الكلام على المبغة في حديث ابن مسعود، وأن المراد بها القطعة من اللحم، والمراد بها هنا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأنها القلب، ألا وإن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وصلحت الفتح فيها أشهر، الفتح فيها أشهر إذا صلحت، وبعضهم يضبطها إذا صلحت، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. استدل بهذا الحديث طوائف من أهل العلم مع ما جاء في نصوص القرآن بأن العقل في القلب لا في الرأس، وفيه خلاف مشهور بين أهل العلم، والراجح أن العقل في القلب وأن له صلة بالدماغ وما يتعلق بالمؤشرات الحاصلة في الإنسان. فهذا المذهب هو مذهب الشافعية وغيرهم من المحققين. ومن أدلتهم في القرآن قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقول جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صلاح الإنسان وفساده في هذا القلب، ومعلوم أن مناط التكليف والتعبد راجع إلى العقل. ولهذا قال بعضهم: محله القلب على المشهور للوحي، وهو مذهب الجمهور. وكما قال الآخر: والعقل في القلب كما في الأعراف وسورة الحج معا وثقاف. فالشاهد من هذا أن القلب هو أفضل الجوارح وأهمها وأعظمها، وهو بمنزلة الملك للرعية. وقد تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نافعا ماتعا جليل القدر في كتابه إغاثة اللهفان في أول فصوله وأبوابه على أهمية القلب وصلاحه. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إلا من أتى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم كما يقول الحافظ ابن القيم هو القلب الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله، ومن كل شهوة تعارض أمر الله ونهي الله. الحديث فيه فوائد كثيرة وعظيمة، أهمها أن الله تبارك وتعالى قد من على عباده بالحلال الذي يغنيهم عن الحرام، وبينه حتى اشتركوا في معرفته ولا يحتاجوا في معرفته إلى كثير علم ولا اجتهاد. ومنها أن الحرام أيضا بين، وأن على المسلم أن يتجنب مواطن الحرام ومواطن الشبهات كما سيأتي معنا. ومن فوائد الحديث أنه دليل على قاعدة شرعية عامة عند الفقهاء، وهي قاعدة الاحتياط، قاعدة الاحتياط والاستبراء للدين. هذا مع حديث الحسن ما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومنها أن الناس، من فوائد الحديث أن الناس لا يستوون في العلم كما قال جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم، لأنه قال: لا يعلمهن كثير من الناس. فإن كثيرين من الناس يجهلون حقيقة هذه الشبهة. ومنها أن اجتناب مواطن الشبهات والمواطن ومواطن الريب سبيل إلى الاستبراء للدين من النقص، وللعرض من التهمة، وللعرض من التهمة. وقد كان الحسن رحمه الله تعالى البصري يقول: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام، خشية الوقوع في الحرام. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يقول: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. وهنا من فوائد الحديث أيضا أن من واقع الشبهات فإنه يوشك أن يقع في الحرام، لا أن المراد أن من أتى الشبهة التي لم يتبين حرمتها أنه قد وقع في الحرام، لا، ولكن الوقوع في الشبهة سبيل إلى الوقوع في الحرام، لا أن من أتى الشبهة أتى الحرام. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم ينبغي ويجب عليه أن يعرف محارم الله التي لا يجوز انتهاكها، التي لا يجوز انتهاكها، وحد حدودا فلا تعتدوها، كما سيأتي معنا في الحديث عند في هذه الأربعين أيضا. وكذلك أن الله عز وجل قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن فوائد الحديث استعمال التمثيل للتقريب في العلم، فإن المثال يوضح العلم ويزيل الإشكال، وهذا الأسلوب أسلوب نبوي أكثر منه النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يمثل للمؤمن، أحيانا يمثل في الأشياء المخلوقة الأخرى. ومن هذه الأدلة ونحوها استدل طوائف من الأصوليين وهم الجمهور على استعمال القياس، كحديث هل فيها من أورق، لما قال لعله نزعه عرق فمثل له بهذا المثال، وهنا مثل النبي عليه الصلاة والسلام محارم الله وحدوده التي حماها بحمى الملك، فقال كالراعي، كيف هنا للتشبيه، يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال من فوائد هذا الحديث أن الله جل وعلا حمى هذه الشريعة ببيان، وحمى الأعراض أيضا ببيان ما ينقصها ويفسدها كما تقدم معنا، وأن حمى الله جل وعلا محارمه، وكما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أتعجبون من غيرة سعد، فالله فأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد. وكذلك جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الكسوف ليس أحد أغير على الله أن يزني عبده أو تزني آمته، وإن حمى الله محارمه. ومن فوائد الحديث أن مناط صلاح المرء على صلاح قلبه، وأن تحديد صلاح العبد بصلاح قلبه، فإذا صلح القلب وكان موردا للصلاح فإن الجوارح تصلح بصلاحه، كما مر معنا في قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله فلا يتطرق إليه اشتباه، وسلم من كل شهوة تعارض أمر الله ونهي الله. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، إلى قلوبكم. ومن فوائد الحديث أن فساد الباطن دليل على فساد الظاهر، وعلى التلازم بين الظاهر والباطن كما هو ظاهر هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم يجتنب مواطن الشبهات، يجتنب مواطن الشبهات ومواردها، وإن كان في ذلك عليه من ذهاب بعض المصالح. ومنها أيضا أن المسلم ينبغي له أن يطلب مراتب الكمال في العلم، أن يطلب مراتب الكمال في العلم، لأن الناس يتفاوتون فيه ولا يستوون فيه. هذا ظاهر في هذا الحديث لأنه قال لا يعلمهن كثير من الناس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حفظ الدين ومراعاته، وحفظ العرض ومراعاته، وأن هذا من المقاصد الشرعية العظيمة. وفوائد هذا الحديث كثيرة جدا، وبهذا ينتهي التقرير على هذا الحديث. ومنها ومن فوائد هذا الحديث أيضا ذكرتها أن ابن القيم رحمه الله لما ساق أدلة سد الذرائع ذكره، فهو دليل أيضا على قاعدة سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع المفضية أو الموصلة إلى شيء من الباطن. وبهذا ينتهي التقرير على هذه على هذين الحديثين، وبه ينتهي الكلام على هذا المجلس هذا الدرس. وفقكم الله، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. نعم تفضلوا. يقول: ما حكم مرور الطفل أمام أمه في الصلاة؟ ينبغي لها أن تمنعه من المرور، هو طبعا ليس مكلفا ولا يستطيع ولا يفهم هذا، لكن هي لا تسمح له بأن يمر لعموم الأدلة. ذكر بعض الفضلاء أن تخصيص الرسل الخمس بأنهم أولو العزم لا نص عليه، بل الرسل كلهم أولو عزم، فما صحة ذلك؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف مبحوث مبثوث في كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وفي جهة تحديدهم. أما أن لأن بعضهم يعني بعض أهل العلم يقول كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني أنهم يعتبرون من هنا جنسية وليست للتبعير، فالمسألة فيها خلاف. والذي عليه الجمهور أن أولي العزم هم الذين ذكروا في آيات عدة، منها سورة الأحزاب والشعراء وغيرها. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ظهرت عندنا في الجزائر فتنة الحجوري وتفرق الإخوة، فبما تنصحنا؟ هذا الجواب على هذا السؤال يعني المكان ليس مناسبا للجواب عنه، وقد تكلم المشايخ والعلماء بما فيه كفاية وغنية هنا وهناك، ويعني لم يقصروا في بيان هذا الأمر وفيما يجب على طالب العلم أن يفعله. هذا مبثوث ولله الحمد في الشبكات، وهذا الرجل رجل مفتون، مفتون بنفسه ومفتون بجلسائه، وينبغي لطالب العلم أن يجتنب أصناف المفتونين كائنا ما كانوا. فلا أريد أن أتخوض في هذا الآن، ولنا إن شاء الله يعني مجلس يتعلق به، أسأل الله أن ييسره. يقول: هل يثاب العبد على الحلال إذا صلحت نيته وكذلك إذا فسدت يأثم؟ هذا راجع إلى النية وإلى الوسائل. لا شك أن من قصد التقوي بالحلال على ترك الحرام وعلى فعل الواجب فإنه يؤجر عليه، كما جاء في حديث سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: النبي عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة تضعها في في امرأتك في في امرأتك. وهذا أيضا أرأيتم لو أنه وضعه في حرام في حديث النكاح أو الجماع، جماع الرجل لامرأته، قال: وكذلك إذا وضعه في الحرام. كما أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل الأحكام كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، هذه قاعدة فقهية عظيمة. فإذا كان المباح وسيلة أو سببا إلى الوصول إلى الحرام فإنه يكون تحريما لوسيلته. وقد يجتمع في الحرام نفسه أن يكون حراما كوسيلة، ولهذا يقولون هناك ما هو محرم لذاته، الحرام يقسم قسمين: حرام لذاته وحرام لوسيلته. فإذا استعمل الإنسان المباح للوصول إلى طريق الحرام فإنه يكون آثما، والحالة هذه. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.